478 للهجرة، توفي عام 478 للهجرة، وضع رسالة في أصول الفقه سماها الورقات، وضع رسالة في أصول الفقه سماها الورقات، فصار الناس يدرسونها، ورقات قليلة تشتمل على علم أصول الفقه. طبعا هو استمدها من الآمدي اللي استمدها من الشافعي. علماء كثيرون شرحوا الورقات، علماء كثيرون شرحوا الورقات. عندنا بقى إمام مصري كثير لا يعرفونه، اسمه شرف الدين يحيى ابن موسى العمريطي من الصعيد، من عمريط، ما عرفش أنا عمريط دي فين، هي في شرقي مصر، هي في شرقي مصر، أنا ما عرفش فين عمريط هذه، بس نشوف فين. اسمه شرف الدين يحيى ابن موسى العمريطي، شرف الدين يحيى بن موسى العمريطي عالم جليل وعالم في أصول الفقه، ويدرس لطلابه أصول الفقه ويدرس لهم الورقات للجويني. فالطلبة معظمهم مصريون قالوا له يا إمام ياريت لو أنت عملت لنا هذه الورقات شعرا، لأن العلماء متفقون على أن المتن الشعري حفظه سهل، المتن الشعري حفظه سهل، ولذا جميل أن تحفظ البيقونية اللي شرحها ابن عثيمين واللي بيشرحها الشيخ احمد شحاته. دايما الشعر بيبقى ايه يعني سهل فيه ان الانسان يحفظه. واحنا قلنا للطلبه لما شرح لهم من قبل في مسجد نصر الاسلام، لما اتشرح لهم علم الحديث من خلال البيقونيه والطلبه حفظوه، لقوا سهل وبقوا يعني فاهمين علم الحديث وفاهمين تقسيمات الحديث بفضل الله سبحانه جل وعلا. فلذا الشعر دايما طيب. فالعمريطي قعدوا يترجوا فيه الطلبة، وبعدين ربنا فتح عليه فعمل ايه، فعمل الشعر الورقات للجويني، عملها وسماها نظم الورقات. يبقى السؤال الان، ما هو نظم الورقات؟ ابيات شعرية وضعها شرف الدين ابن موسى العمريطي لشرح الورقات التي هي من تأليف أبي المعالي الجويني، وعلى ما كان من فضل الشافعي رحمه الله في أصول الفقه. يبقى المتن متن العمريطي، متن شعري في أصول الفقه، متن شعري في أصول الفقه لأصله حاجة اسمها الورقات لأبو المعالي الجويني. واضحة كده؟ طيب يقول إيه فيها؟ يقول، وهي طبعا أكثر من 200 بيت، أكثر من 200 بيت، يعني هتحفظوا كتير فيها، 211 بيت. يقول فيها الناظم: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمى أو ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. كلام يعني سهل إن شاء الله يحفظ، يعني يحفظ. يقول: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. قال الفقير الشرف العمريطي، الشرف العمريطي يعني هو، لأن اسمه شرف الدين ابن موسى العمريطي. فيقول: قال الفقير، العلماء يسمي الواحد نفسه منهم ايه؟ الفقير، وده يقول لك العبد الفقير الى الله، وكلنا كذلك. طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر؟ نعم، لكن مهما اغتنيت فأنت فقير، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى لو أنت عندك خزائن العالم لكنك إيه؟ فقير، لأن الله هو الذي أعطاكها وهو الذي نفعك بها وهو الذي ملكك إياها. فكلنا لله جل وعلا فقير. طب مما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعاذ من الفقر في الدنيا، ليس من الافتقار إلى الله، ليس من الافتقار إلى الله، لأن العبد يظل دائما فقير إلى الله. العبد يفقير إلى الله، والملائكة فقراء إلى الله، والسماء فقير إلى الله، والعرش فقير إلى الله، كل ما في الخلق من مخلوق فهو إلى الله جل وعلا فقير، فهو إلى الله جل وعلا فقير، ما في شك. لأن العرش نفسه محتاج أن ربنا هو اللي يحمله بقدرته، وحملت العرش ربنا هو اللي بيحملهم بقدرته جل وعلا، والسماوات والأرض الله هو الذي يمسكهما أن تزولا سبحانه جل وعلا. فإذا كل ما في الكون فقير إلى خالق الكون جل وعلا. فكونه يقول العبد الفقير هذا من تواضع الرجل. قال الفقير الشرف العمريطي، الشرف العمريطي اسمه بقى ده، ذو العجز والتقصير والتفريط. العالم إذا قال للعلماء ولطلبة العلم أنا عاجز ومقصر ومفرط، فهذا من أدبه وإيه؟ وتواضعه. فهذا من أدبه وتواضعه. العالم وطلب العلم لما يكلم علماء وطلبة علم يقول لهم أنا مسكين وفقير ومقصر وعاجز ومفرط وعاصي بن عاصي. لكن إذا كلم عواما من الناس لا يفقهون فلا ينبغي أن يقول هذا. لأن مثلا لو طالب علم راح يسأل عالم فيقول له كذا والله أعلم، يقول له الله طب مش، يقول له أنا احنا يعني ما علمنا إلا يعني ما شهدنا إلا بما علمنا وما أوتينا من العلم إلا قليلا. لو قلت للعوام أنا مش عالم وما أعرفش، يقول لك أمال بتوع أمال قاعد تعمل إيه؟ أمال أنت قاعد تعمل إيه هنا وجاي بتتكلم ليه هنا؟ فانتبه، مش أي واحد تقول له أنا ما أعرفش أو أنا على قدي أو أنا أعرف إيه أنا أو أنا أروح فين أنا. ما ينفعش تقول للناس كلها كده، لأن لو قلت للناس كلها كده تهتز الثقة وما ياخدوش منك الدين. يقول لك ده هو نفسه قلب لسانه إنه ما يعرفش حاجة، قلب إنسان ما يعرفش حاجة. فخلي بالك إن الإنسان ما يعترفش بالعجز والتقصير والتفريط إلا لمن، إلا لمن يفقه، لطلبة العلم وللعلماء. لكن لا تقل لعوام الناس هذا الكلام. هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين كان يصلي بنا، فأحيانا يغلط وهو بيصلي في صلاة الفجر مثلا، فواحد من العوام دخل صلى وبعد الصلاة قال لك أنت طالما إنك مش حافظ أنت ليش تأم الناس؟ أنت يشوفوا لكم إمام غير هذا الرجل الكبير، هذا شوفوا لكم إمام غيره. فالعوام إيه؟ العوام لا يعلمون. إذن قوله قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، هذا من إيه؟ من أدبه وتواضعه. فزعم أنه فقير وهذا له حق فيه، ثم زعم أنه مقصر وهذا له حق وليس له، وزعم أنه عاجز وهو ذو حق وغير حق، والتفريط كذلك. فأما ذو العجز لأن الإنسان ليس به قوة إلا بالله، فهو عاجز لله جل وعلا، ومقصر لأنك مهما أطعت الله جل وعلا فأنت مقصر، ومفرط لأنك مهما عبدت الله جل وعلا فلم تفيه حقه. فيقول قال الفقير الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله لأنه طبعا يبدأ كل أمر لابد أن يبدأ بإيه؟ بالحمد لله. كل أمر لابد أن يبدأ بالحمد لله. والشيخ شرح لكم نقول بالحمد لله، وكان ينبغي نقول بالحمد لله، لكنها هنا على جر الحال. يعني على جر الحال، يعني على جر الحال. كلمة الحمد لله جملة مبتدأ وخبر، الجملة دي كلها في محل جر بسبب الباء بس، خلاص هي كده، هي كده الجملة كلها مبتدأ وخبر في محل جر، يبقى أبدأ بالجملة الحمد لله بس خلاص. طيب الحمد لله له الحمد كله جل وعلا سبحانه، يحمد على أنه هو الله، يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويحمد على ربوبيته وعلى صفاته العليا، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على إرساله الرسل جل وعلا، ويحمد على جميع نعمه، ويحمد على البلاء وعلى السراء وعلى الضراء. والحمد يكون على النعمة وعلى الضراء، الحمد يكون على النعمة وعلى الضراء، أما الشكر فإنه لا يكون إلا على النعمة فقط. يبقى مين أعم، الحمد ولا الشكر؟ الحمد. لكن الحمد يكون بالقلب واللسان، القلب يحمد الله يعترف يقر بفضل الله، والقلب واللسان يقول الحمد لله. فالحمد يكون بأدتين، بالقلب وباللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. والجوارح يبقى مين أعم، الحمد ولا الشكر؟ الشكر. يبقى الحمد أعم من الشكر في حاجة في حالة، والشكر أعم من الحمد في حالة. ويمكن أن تقول إذا جاء الحمد شمل الشكر، وإذا جاء الشكر شمل الحمد. فيبدأ بالحمد لله، لأن كل عمل لا يبدأ بالحمد لله فهو أجزم أو أبتر. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، بيحمد الله على أنه أظهر علم الأصول. طبعا أظهر علم الأصول على لسان مين وعلى يد مين؟ الشافعي رحمه الله. إيه علم الأصول؟ يعني علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه، الأصل هو ما يبنى عليه. فقال أصول الفقه. ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ أصول الفقه هي القواعد التي يتأسس عليها الفقه. فلما يبقى عندك القاعدة، يوم دايما لما تيجي تقرأ الفقه تستطيع أن تقرأه ببصيرة، ولا يهتز لك عقال في مسألة فهم الفقه. طيب طالما أن أصول الفقه حاكمة على الفقه، لأن هي القواعد اللي يفهم بها الفقه ويدرس بها، فأنه أولا يدرس علم الأصول ولا الفقه؟ اختلف العلماء. قال بعضهم ينبغي دراسة الأصول أولا لكي يفهم الفقه، وقال بعضهم بل يدرس الفقه أولا، وهو الصحيح إن الفقه يدرس أولا. الفقه يقول للناس توضوا كذا وصلوا كذا والصلاة كذا والوضوء، بل لما تيجي تقعد لهم القواعد ينتظم الفقه في أذانهم، فإن راجعوه استقر عندهم، فإن راجعوه استقر عندهم. فإذا يختلف عن علم الرياضيات، علم الرياضيات بتحط القاعدة وإن تطبق عليها، علم الأصول تفهم الفقه ثم تدرس الأصول فينتظم الفقه مع أصوله، فينتظم الفقه مع أصوله، سبحان الله. فهكذا وهو يبحث في أدلة الفقه وقواعد الفقه، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعد الفقه. لكن هناك قواعد فقهية، قواعد فقهية، وهذه موجودة في مسائل الفقه غير الأدلة. الأدلة شيء والقواعد الفقهية شيء تاني. علم الأصول بيعطيك الأدلة، والفقه يعطيك القواعد والمسائل، الفقه يعطيك القواعد والمسائل. طب ما نبينها شوية عشان تبقى باينة بالمثال أفضل. علم الأصول يتكلم مثلا عن الرخصة والعزيمة، الرخصة والعزيمة، فيقول لك والله الرخصة من حقك تأخذ بها أو لا تأخذ، والعزيمة إذا أخذت بها فتلك القوة. هذا كلام في الأصول. اللي ما درسي أول مرة اسمع كلام ده مش هيبقى فاهم يعني عزيمة ولا يعني إيه رخصة، مش هيبقى فاهم يعني لا عزيمة ولا يعني رخصة. طيب لما تيجي أنت بقى وتقول إن شرب الخمر محرم، شرب الخمر محرم، لكن إذا كنت أنت على شفا الهلك ولا بد أن تشرب شيئا وليس أمامك إلا الخمر، فإنك إيه؟ تشرب الخمر، فإنك تشرب الخمر. يبقى إذن شرب الخمر، شرب الخمر صار إيه؟ رخصة. شرب الخمر صار رخصة، وعدم شرب الخمر صار عزيمة. وسيختلف الحال من مسألة إلى مسألة، فأحيانا يكون الأخذ بالعزيمة أولى، وأحيانا يكون الأخذ بالرخصة أولى، وأحيانا يكون الأخذ بالرخصة واجب، وأحيانا يكون الأخذ بالعزيمة واجب. وإذا تركت الرخصة تأثم، لأنك إذا تركت الرخصة حتى مت مثلا فأنت آثم لا محالة. وإذا كان الأمر في نكال العدو وإغاظة لهم ولا يوجد غيرك، فالأخذ بالعزيمة واجب وليس لك أن تأخذ بالرخصة. طيب في علم الأصول يقول لك عندك رخصة وعندك عزيمة، وأنت مخير بين الرخصة والعزيمة حسب نوع الرخصة وحسب نوع العزيمة، ده في الأصول. في الفقه يقول لك خذ بالرخصة طالما كنت مضطرا، لأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى في الفقه هيقول لك خذ الخمر، اشرب الخمر إذا كنت مضطرا لقول الله جل وعلا كذا، دي مسألة فقهية. لكن في مسألة الأصول ما يقولهاش كده، يقول الرخصة مقدمة على العزيمة لأنه في هذه الحالة هلك. فرق كبير بين هنا وبين إيه وبين هنا. طيب برضو ما توضحتش أول مسألة، نشوف مسألة تانية توضح أكثر. في الفقه، في الفقه نقول ضرب الوالدين حرام، ضرب الوالدين حرام، وهو كبيرة من الكبائر، وهو كبيرة من الكبائر. ودليل ذلك أن قولة أف محرمة، فما بالك بضربهما. ده الكلام ده بيتكلم كده ايه فقه. الاصول يقول لك هناك شيء اسمه القياس، فهناك قياس الاولى، قياس الاولى، قياس الاولى ان اذا كان قولة اف للوالدين هذا فيه ايلام لهما، اذا ضربهما يكون اشد، هذا قسنا هذا على هذا. يبقى كلمة القياس دي اصول، كلمة القياس دي اصول، لكن في الفقه تطبق أنت القياس على طول، فتقول هذا إذا كان قال كذا فمن باب أولى كذا. يبقى إذن الفقه هو تطبيق للأصول، هو تطبيق للأصول. واضحة كده ولا مثال تاني زي برضو واضحة؟ مثال كمان، مثال كمان، نقول أن رجلا له أب غني، رجل له أب غني، وهذا الرجل يريد أن يأخذ مال أبيه فقتل أباه، قتل أبوه عشان يأخذ إيه؟ يورثه، يأخذ الفلوس، يأخذ إيه؟ فلوس ويتمتع بها. يقوم القاضي يحرمه من الفلوس، إلى جانب طبعا هيعاقبه، فيقول القاضي نحرمه من المال لأنه قتل أباه وليس لقاتل ميراث. ده كده احنا بنتكلم في الفقه، ليس لقاتل ميراث، هذا في الفقه. في الأصول يقول لك ايه، في قاعدة اسمها يعامل الجاني بنقيض قصده. اللي بيجني نشوف قصده ايه، قصده هو شر، هو شر، طالما قصده شر نعامله بالخلاف، خلاف الشر. فيقول لك يعامل الجاني بنقيض قصده، فلو ان واحد على فراش الموت مثلا تزوج امرأة او طلق امرأة من نسائه، يبقى هو طلق عشان يحرمها من الميراث، فنقول لا ما تاخد ميراث برضو، لو مات تاخد برضو الميراث وما نعتبرهاش مطلقة حتى لو عدت العدة. والراجح من أقوال أهل العلم ليه؟ لأنه لما طلقها أراد يحرمها من الميراث. في الأصول يقول لك اسمه معاملة الجاني بنقيض قصده. يبقى إذن هنا قاعدة وهنا تطبيق، التطبيق اسمه فقه، القاعدة اسمها إيه؟ أصول فقه. يبقى ده بيان بس لمعنى إيه؟ أصول الفقه، أصول يعني الأصول، القواعد اللي بينبني عليها الفقه نفسه. فقال الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الورى يعني البشر، الورى يعني البشر، وربنا هو رب الورى جل وعلا، الورى يعني البشر. قال على لسان الشافعي وهونا، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. يبقى بيقول ان من فضل الله جل وعلا ان ربنا اظهر الاصول، علم الاصول، على لسان الامام الشافعي رحمه الله، واضع علم الاصول. قال فهو الذي له ابتداء دونا، فهو اول من بدأ بتدوين يعني بكتابة اصول الفقه. على لسان الشافعي وهونا يعني يسر هذا العلم على لسانه، وأول من بدأ ووضع له الأصول وكتبه هو الشافعي رحمه الله. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. والناس تابعت الشافعي رحمه الله فيما ألف في أصول الفقه وبدأوا يعملوا يألفوا كتب، ومن الكتب دي كتب صغيرة في أصول الفقه وكتب كبيرة في أصول الفقه. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. يقول في كتب في أصول فقه كبيرة، في كتب صغيرة، من الكتب الصغيرة أفضلها كتاب الورقات للإمام الحرمي، يعني الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني. قال: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. سئلت يعني سألني طلبتي من أهل العلم، طلبة العلم، في نظمه، طلبوا مني أن أنظمه، أن أصوغه شعرا لأسهل حفظه وفهمه. يبقى هم كانوا حريصين على إيه؟ على حفظ المتون ليحوزوا الفن. ده يدل لك أن أهل مصر كان فيهم خير كبير جدا، ولكن مشكلتهم أنهم لا يدونون كانوا. قال: فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا. قال: فلم أجد بدا، يعني اضطررت أن أستجيب لطلبهم وأبدأ في تأليف هذا النظم مستمدا من ربنا التوفيق والصواب. من ربنا التوفيق، يعني أطلب من ربي التوفيق والصواب، والنفع في الدارين بالكتاب، والنفع في الدارين بالكتاب، وطالب من ربي جل وعلا النفع في الدارين. فإذا هذا هو المقدمة. وهنا عنده خطأ الإمام المؤلف العمريطي. فما هو الخطأ؟ بدأ بالحمد، ده هو أول حاجة قال: الحمد لله الذي قد أظهر. لا، ما هو لازم يقول الأول أقول كذا. هو ده لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجب يدخلنا ولو بيت كده، ولو نص بيت، فيه إيه؟ الصلاة على محمد خير الملا خير نبي أرسلا. كان يجب يحط لنا حاجة كده إيه، على يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعتذر له؟ نعم، لأن من حمد الله جل وعلا فمن حمد الله أن أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يجب أن يذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل الأبيات الثمانية دي اللي احنا قلناها ليس فيها شيء إلا بعض الفوائد، هي ها إن أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وإن علم أصول الفقه مكتوب في كتب كثيرة، منها كتب كبيرة ومنها كتب صغيرة، وإن من الكتب الصغار كتاب معروف مشهور اسمه كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، ومنها إن العمريطي ألف هذه الورقات شعرا بس. أدي كل اللي موجود في الثمان أبيات، هذا الموجود في الثمانية أبيات. قال: الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. فهل نقرأه وتقرأه؟ لا، ليس لنا هذا تأليف تزييف، لا، ما ينفعش نزود في كلام الناس حاجة خالص، نشرح لكن نزود لا. فإذا حبيت نقول وتقولوا معايا ماشي، حبيت نشرح وانتوا تبقوا تقروا بعد كده مفيش مشكلة. فماذا تحبون؟ ها ايه ده، نقول وتقولوا معايا؟ طيب ماشي. قال: الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهرا على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. ثم يقول باب أصول الفقه. باب أصول الفقه يعني يبدأ في المطلوب. يقول هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. هاك أصول الفقه نظما لقبا أو لقبا للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. إذا لم يتفهم الكلام تلي بعد كده سهل جدا. يقول هاك أصول هاك من فعلها يعني خذ خذ لك خذ آدي آدي هاك بالبلدي يعني آدي. هاك أصول الفقه لفظا لقبا يعني لفظ مركب من كلمة أصول وكلمة الفقه للفن يعني للعلم من جزئين قد ركبا من جزئين جزء اسمه الأصول وجزء اسمه الفقه. الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان. والجزآن مفردان يعني كلمة الأصول مفردة لوحدها والفقه كلمة لوحدها مفردة. وطبعا الأصول بينا كلمة الأصول يعني ما يبنى عليها. فالأصل ما عليه غيره بني. حيبيلين يعني إيه كلمة أصل ويعني إيه كلمة فقه. فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. الأصل للحاجة تتبنى عليه والفرع اللي يتبنى على غيره بس. فيقول فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. عايز يقول لك فرق لما تسمع كلمة أصل ولما تسمع كلمة فرع. حين تسمع كلمة أصل تعلم إن ده شيء يبنى عليه فتقول مثلا إيه الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة. طيب فلما يجي واحد يقول لك هل يجوز نصنع سيارات ها تقول له إيه الأصل في الأصول الإباحة. ما هي الأصل في الأشياء الإباحة طائرة الساعة حاسب الآلي البيع والشراء الميزان الكيل هذا كله من الأشياء المعاملات. فالأصل في المعاملات والأشياء الإباحة إنها مباحة الناس يفعلوا فيها ما يشاءون إلا ما أتى النص بتحريمه. يبقى مثلا انت ما عندكش في الكتب اكل الكيوي حلال ولا حرام، اكل الملوخية حلال ولا حرام، اكل التفاح حلال ولا حرام، هتقول ايه؟ اصل ان ربنا عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فالاصل في الاشياء انها كلها مباحة الا اللي يرد نص بتحريمه. يبقى ده اسمه اصل يبنى عليه. طيب فمهمة جدا الاصول دي خلي بالك. أصل دايما يبنى عليه. الأصل يعني قاعدة. الأصل يعني قاعدة. يقول لك مثلا الأصل أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه أصل. لكنه أصل. طيب هذا الأصل أنت تستدل به في هذه الحياة على أشياء كثيرة جدا. يعني مثلا شوف سليمان عليه السلام لما وجد ان الخيل شغلته قليلا عن طاعة الله جل وعلا ماذا فعل في الخيل؟ عمليه في الحصان هو ضربها بالسيف، قطع رجليها وبالسيوف سيف مش كده، يبقى تركها لله جل وعلا، هذا كان مباحا في شرعه. فماذا عوضه الله عن الخيل؟ عوضه بساط الريح، وعوضه الريح المرسلة ينطلق بها في العالمين كما يشاء. يبقى عوض الله خيرا مما طلب. يوسف عليه السلام ترك الحرام وأثر السجن مش كده، ترك انه يبقى ذليل عند امرأة العزيز، فخرج من السجن سيدا على العزيز وامرأته، وعزه الله جل وعلا على أهل مصر أجمعين، صح كده؟ يبقى فعلا كل يترك حاجة لله يعوضه الله جل وعلا إيه؟ خيرا منها على طول. وإذا أنت تركت امرأة يعني محرمة عليك واتقيت الله، تلاقي ربنا عز وجل عوضك، يا إما هي يا إما هي وخيرا منها. فده اسمه أصل. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فدايما في كل شيء هتلاقي وجود أصل. يبقى الأصل اللي يبنى عليه، الأصل ما يبنى عليه. الأصل في الإسلام استحباب الزواج، ده أصل استحباب الزواج، فكل من تزوج فقد فعل فعلا مستحبا. يبقى الأصل هو الشيء اللي نبني عليه، زي القواعد، زي السملات، زي الأساس في العمارة، دي اسمها الأصل تبني عليه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شبه لا إله إلا الله بالكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل الشجرة الطيبة اللي هي إيه؟ النخلة. الشجرة الطيبة النخلة، ما هي كلمة توحيد الكلمة الطيبة، لكن الشجرة الطيبة النخلة. كلمة طيبة هي لا إله إلا الله، لكن الشجرة الطيبة هي النخلة. فالنخلة لها أصل ولها فروع، والكلمة الطيبة أصل ولها فروع، من فروع بقى فعل الأوامر وترك المنهيات. فإذا قطعت كل الفروع وبقي أصل الشجرة، يبقى كذلك من ارتكب جميع المعاصي والكبائر بقي معه أصل الإيمان، لأن ده أخل بالفروع لكن الأصل إيه؟ موجود. طيب، فإذا الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل اللي يبنى عليه غيره، لكن الفرع اللي ينبني على غيره. ما فيش فرع من غير أصل، لكن في أصل من غير فرع. فما فيش فرع من غير شجرة، لكن في شجرة من غير فرع. فالأصل ما يبنى عليه والفرع ما ينبني على غيره. فلذا يقول فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. بيقول الفقه علم كل حكم شرعي، علم الحكم الشرعي للشيء من اجتهاد العلماء وليس حكما قطعيا. وهذا الكلام طبعا مرسل منه، وإلا ففيه أحكام شرعية قطع بها النص الشرعي، قطع بها النص الشرعي، زي مثلا تحريم الخمر. هل هذا اجتهاد؟ ليس باجتهاد، ليس باجتهاد. تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الربا، هذا ليس إيه. لكن هو عايز يقول الفقه علم كل حكم شرعي، الاجتهاد في العلوم الشرعية لاستنباط الأحكام، اجتهاد لاستنباط الأحكام. في أحكام كثيرة استنبطت ووضعت، يعني مثلا إيه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا شروط صحة الجمعة، لكن العلماء هم اللي جابوا شروط صحة الجمعة. جابوها منين؟ من فعله هو صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا اجتهدوا في تأصيل ما فعل ليكون هذا حكما شرعيا، اجتهدوا في تأصيل ما فعل ليكون هذا حكما شرعيا. فوجدوه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لازم يبقى فيه إمام يطلع المنبر ويخطب، ولازم فيه مأمومون، فقالوا الجمعة لابد فيها من جماعة فيهم إمام وفيهم مأمومون، والجمعة لا تصح إلا بإمام وبمأمومين. قالوا 40، بعضهم اجتهد وقال 40 لورود نص بأن أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 40، فخالفهم آخرون وقالوا لا، يصح أن يكون إمامه 12 مع مأموم، لأن الآية التي أنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال جابر رضي الله عنه كنا 12 رجلا. فقال العلماء إذن شايف أدي إذن دي استنباط إيه حكم شرعي، إذن تصح الجمعة بإمام و 12 رجل. وقال بعضهم بل تصح بإمام ومأموم واحد فقط، لأن الجمعة جماعة، ومن المعلوم إن الجماعة تصح بكام؟ باثنين، وأقل الجماعة اثنين. طب جابوا الكلام ده كله برضو منين؟ من الاجتهاد في النص الايه الشرعي. يبقى الفقه ما الفقه؟ الاجتهاد في فهم النص الشرعي واستخراج الاحكام منه. والحكم واجب ومندوب وما ابيح، والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد او الفاسد من قاعدي هذان او من عابدي. طيب الفقه علم كل حكم شرعي، هنشرح باختصار لكن بعد كده هناخد ايه على مهلنا، ولا كده هنخلص الاصول كلها في درس واحد. قال والفقه علم كل حكم شرعي، الفقه ان الانسان يعلم الحكم الشرعي ويستنبطه من الادله الموجوده، زي ما ذكرنا حكايه الجمعه، زي ما ذكرنا حكايه الجمعه وبكم تصح وبكم تصح. قال والحكم الحكم التكليفي واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم. يعني عايز يقول الأحكام التكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. الواجب هو الفرض الذي يجب فعله ويأثم تاركه، يجب فعله على كل مكلف ويثاب عليه ويأثم تاركه، كإقامة الصلاة وكإيتاء الزكاة، فهذا فرض واجب على المسلم، وواجب من فعله أثيب ومن تركه عوقب وجوزي. والمستحب هو الذي من فعله أثيب ومن تركه لا شيء عليه. والمباح هو مستوى الطرفين، فعلته أو لم تفعله فلا إثم عليك ولا شيء. والمحرم هو ما يأثم فاعله ويعاقب، كشرب الخمر وترك الصلاة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والمكروه هو الذي يلام فاعله ولا يعاقب، يلام فاعله ولا يعاقب، يلام فاعله ولا يعاقب، إن فعله ملوم لأن فعل شيئا مكروها، وإن تركه فهو أفضل وأولى ومثاب على تركه ويثاب على تركه. فإذا لابد من بيان ما هو الفرض أو ما هو الواجب وما هو المندوب وما هو المباح وما هو المحرم وما هو المكروه. نخلص إن الواجب والمستحب والحلال والحرام والمكروه. قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي. مع الصحيح مطلقا مع بيان ما صح وما فسد، يعني صحة فعل الشيء أو بطلانه وفساد الشيء، والشيء الصحيح هو ما استكملت شروطه. يعني من ذهب فخطب امرأة من وليها وشهد على ذلك شاهدان ودفع المهر فهذا فعل صحيح، زواج صحيح، إذا كانت المرأة خالية من الموانع الشرعية فهذا يسمى صحيح. فمن خطب امرأة وتزوجها من نفسها دون ولي فهذا فعل فاسد، هذا فعل فاسد، لأنه افتقد الشرط، لأنه افتقد الشرط. ومن تزوج امرأة رغما عنها فهذا زواج باطل لأنه افتقد الركن. يبقى عندنا شيء صحيح وهو المستوفي الشروط والأركان، وعندنا شيء باطل وهو الذي نقص فيه ركن، وعندنا شيء فاسد وهو الذي نقص فيه شرط. طب ايه بقى الكلام ده؟ وفي العبادات الباطل زي الفاسد، في المعاملات الباطل شيء والفاسد شيء آخر. ازاي يعني؟ الصلاة، إذا أنت أتيت بالأربعة عشر ركنا في الصلاة صحت صلاتك، أركانها المعلومة اللي هي طبعا النية والتكبير وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والهوية من الركوع والسجود، الأركان المعلومة. فإذا تركت ركنا بطلت الصلاة، يعني واحد ترك الركوع عمدا بطلت صلاته، ترك السجود عمدا بطلت صلاته، ترك الفاتحة عمدا بطلت صلاته. طيب صلى بغير وضوء، تقول ايه؟ فسدت صلاته مش بطلت صلاته، لان هنا خالف شرط. الوضوء شرط، انما السجود ركن. طب ايه الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط يكون بره الشيء لكن لازم له، الركن يكون جوه الشيء لكن لازم له. فالوضوء جوه الصلاة ولا بره الصلاة؟ بره الصلاة، فاسمه شرط لها، لان الشرط ده ممكن انسان يتوضأ ولا يصلي، ماشي كده؟ فالشرط بره الشيء، واما الركن جوه الشيء. فاذا اختفى الركن بطل الشيء، اما اذا اختفى الشرط فسد الشيء. طيب ما يقول لك في الحالتين، في الحالتين الصلاة هنا مش نافعة وهنا مش نافعة. لك ما هو في العبادات البطلان والفساد سيان، لكن في المعاملات لا. ازاي بقى في المعاملات لا؟ نقول اذا تزوج رجل امرأة بغير رضاها، يعني بدون ايجاب، فهذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل، والرجل لابد ان يعاقب بتهمة الاغتصاب والزنا، ولابد ان يدفع لها المهر بعد ان يعني يدفع المهر الاول من التركة بتاعته، وبعدين هنقتله لتهمة الاغتصاب، ومفروض نجمع بين القتل والرجم، لانه رجم بسبب انه زاني، يرجم لانه زاني ويقتل لانه مغتصب. طيب لو راجل بقى اتجوز امرأة وهي راضية ولكنه بدون شرط، يعني لم يوافق ابوها لم يوافق وليها، فنقول الزواج ده ايه؟ فاسد ولا باطل؟ طب نرجمه لانه زاني؟ لا. طب نقتله لانه غاصب؟ لا. طب من الولد اللي خلفه منها نعترف بالبنوة له؟ نعم نعترف بالبنوة له، لكن نفرق بينهما او نصحح الزواج. عرفت الفرق بقى بين الباطل والفاسد؟ فرق كبير. شفت في الصلاة؟ في الصلاة ايه؟ راحت الصلاة، ضاعت الصلاة. لكن في المعاملات راحت الجوازة؟ بقيت الايه؟ الجوازة. والراجل لا رجم ولا قتل، شايف الفرق؟ اذا فرق شاسع بين البطلان والفساد في المعاملات، وبين البطلان والفساد في الايه؟ في العبادات، في العبادات. طيب نرجع نسأل تاني، رجل ترك السجود في الصلاة، ما حكم الصلاة؟ أيوة باطلة. طيب رجل ترك التوجه الى القبلة في الصلاة، صلاته ايه؟ فاسدة. لو واحد قال باطل غلطان، اوعى تقول باطلة، صلاته فاسدة. ما في النهاية هي هي فاسدة، يعني باطلة في المعاملات، في الأرض، في العبادات، ماشي كده؟ طيب رجل تزوجته امرأة رغما عنه، مفيش قبول، جابت 4 فتوات وخدوه، تعال لك جوز دي مش عايز اتجوزها، راحوا رزعين العلقة ودخلوه قفلوا الباب عليه، هي وهي، هي طبعا قوية جدا اغتصبته. طيب الزواج ده ايه؟ باطل. طيب تزوج دون شهود، الزواج ده ايه؟ فاسد. يبقى في فرق بين الباطل والايه؟ والفاسد. الباطل والفاسد كل واحد منهم شيء تاني في المعاملات، لكن في العبادات الباطل والفاسد ينتهيان الى نتيجة واحدة، وهو لابد من اعادة العبادة، لكن في المعاملات مش لا ينبغي اعادة العبادة، وانما ينبغي قصدي المعاملة، وانما ينبغي تصحيحها، تصحيحها. طيب يبقى اذا هو معنى كلمة الصحيح والفاسد والباطل، الصحيح والفاسد والباطل، الصحيح يقابل الفاسد والصحيح برضو يقابل الباطل. وطبعا احنا سنستفيد ان شاء الله، بس بقول مجرد كده شرح موجز بسيط للاشياء. طيب الاوراق ان شاء الله هتصور وتوزع على الطلبة، واما كتاب الشرح هياخده رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم ما بعد، التعريفات النبوية غير تعريفات أصول الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول كلمة باطل والأصولين يقولوا فاسد، وممكن يقول واجب والأصولين يقولوا مستحب. فقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم، بتوع الأصول يقولوا عليه مستحب. ولما يقول أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، يعني فاسد، مش كده؟ مش تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي علوم قاعدية أصول. فهو بعد ما قال هيبتدي برضو يفصل هو كمان. فهيقول الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب. فهو هيفصل كل حاجة، وإحنا برضو معاه نحاول نفصل ونيسر الأمور بإذن الله، وحنشرح هنكمل القصيدة. يعني النهاردة أنا خدت مثلا 16-15 بيت كل مرة كده لغاية ما إيه خلصها، ونرجع بقى تاني نكرر عليها. هنا 478 للهجرة، توفي عام 478 للهجرة، وضع رسالة في أصول الفقه سماها الورقات، وضع رسالة في أصول الفقه سماها الورقات، فصار الناس يدرسونها، ورقات قليلة تشتمل على علم أصول الفقه. طبعا هو استمدها من الآمدي اللي استمدها من الشافعي. علماء كثيرون شرحوا الورقات، علماء كثيرون شرحوا الورقات. عندنا بقى إمام مصري كثير لا يعرفونه، اسمه شرف الدين يحيى ابن موسى العمريطي من الصعيد، من عمريط. ما عرفش انا عمريط دي فين، هي في شرقي مصر، هي في شرقي مصر، انا ما عرفش فين عمريط هذه، بس نشوف فين. اسمه شرف الدين يحيى بن موسى العمريطي. شرف الدين يحيى بن موسى العمريطي عالم جليل، وعالم في اصول الفقه، ويدرس لطلابه اصول الفقه، ويدرس لهم الورقات للجويني. فالطلبة معظمهم مصريون قالوا له يا امام ياريت لو انت عملت لنا هذه الورقات شعرا، لان العلماء متفقون على ان المتن الشعري حفظه سهل، المتن الشعري حفظه سهل، ولذا جميل ان تحفظ البيقونية اللي شرحها ابن عثيمين واللي بشرحها الشيخ احمد شحاتة. دايما الشعر بيبقى ايه يعني سهل فيه ان الانسان يحفظه. واحنا قلنا للطلبة لما شرح لهم من قبل في مسجد نصر الإسلام، لما تشرح لهم علم الحديث من خلال البيقونية والطلبة حفظوه، لقوا سهل وبقوا يعني فاهمين علم الحديث وفاهمين تقسيمات الحديث بفضل الله سبحانه جل وعلا. فلذا الشعر دايما طيب. فالعمريطي قعدوا يترجوا فيه الطلبة، وبعدين ربنا فتح عليه فعمل ايه، فعمل الشعر الورقات للجويني، عملها وسماها نظم الورقات. يبقى السؤال الآن ما هو نظم الورقات؟ أبيات شعرية وضعها شرف الدين ابن موسى العمريطي لشرح الورقات التي هي من تأليف أبي المعالي الجويني، وعلى ما كان من فضل الشافعي رحمه الله في أصول الفقه. يبقى المتن متن العمريطي، متن شعري في أصول الفقه، متن شعري في أصول الفقه لأصله حاجة اسمها الورقات لأبو المعالي الجويني. واضحة كده؟ طيب يقول إيه فيها؟ يقول، وهي طبعا أكثر من 200 بيت، أكثر من 200 بيت، يعني هتحفظوا كتير فيها، 211 بيت. يقول فيها الناظم: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمى أو ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. كلام يعني سهل إن شاء الله يحفظ، يعني يحفظ. يقول: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. قال الفقير الشرف العمريطي، الشرف العمريطي يعني هو، لأن اسمه شرف الدين ابن موسى العمريطي. فيقول قال الفقير، العلماء يسمي الواحد نفسه منهم ايه الفقير، وده يقول لك العبد الفقير الى الله، وكلنا كذلك. طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر؟ نعم، لكن مهما اغتنيت فانت فقير، لان الله عز وجل قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يبقى لو انت عندك خزائن العالم لكنك ايه فقير، لان الله هو الذي اعطاكها وهو الذي نفعك بها وهو الذي ملكك اياها، فكلنا لله جل وعلا فقير. طب مما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعاذ من الفقر في الدنيا، ليس من الافتقار الى الله، ليس من الافتقار الى الله، لان العبد يظل دائما فقير الى الله. العبد يفقير إلى الله، والملائكة فقراء إلى الله، والسماء فقير إلى الله، والعرش فقير إلى الله، كل ما في الخلق من مخلوق فهو إلى الله جل وعلا فقير، وفهو إلى الله جل وعلا فقير ما في شك، لأن العرش نفسه محتاج أن ربنا هو اللي يحمله بقدرته، وحملة العرش ربنا هو اللي بيحملهم بقدرته جل وعلا، والسماوات والأرض الله هو الذي يمسكهما أن تزولا سبحانه جل وعلا. فإذا كل ما في الكون فقير إلى خالق الكون جل وعلا، فكونه يقول العبد الفقير هذا من تواضع الرجل. قال الفقير الشرف العمريطي، الشرف العمريطي اسمه بقى ده، ذو العجز والتقصير والتفريط. العالم إذا قال للعلماء ولطلبة العلم أنا عاجز ومقصر ومفرط، فهذا من أدبه وإيه وتواضعه، فهذا من أدبه وتواضعه. العالم وطالب العلم لما يكلم علماء وطلبة علم يقول لهم أنا مسكين وفقير ومقصر وعاجز ومفرط وعاصي ابن عاصي. لكن إذا كلم عواما من الناس لا يفقهون فلا ينبغي أن يقول هذا، لأن مثلا لو طالب علم راح يسأل عالم فيقول له كذا والله أعلم، يقول له الله طب مش، يقول له أنا احنا يعني ما علمنا إلا يعني ما شهدنا إلا بما علمنا وما أوتينا من العلم إلا قليلا. لو قلت للعوام أنا مش عالم وما أعرفش، يقول لك أمال بتقعد أمال قاعد تعمل إيه؟ أمال أنت قاعد تعمل إيه هنا وجاي بتتكلم ليه هنا؟ فانتبه، مش أي واحد تقول له أنا ما أعرفش أو أنا على قدي أو أنا أعرف إيه أنا أو أنا أروح فين أنا، ما ينفعش تقول للناس كلها كده، لأن لو قلت للناس كلها كده تهتز الثقة وما ياخدوش منك الدين، يقول لك ده هو نفسه قلب لسانه إنه ما يعرفش حاجة، قلب الإنسان ما يعرفش حاجة. فخلي بالك ان الانسان ما يعترفش بالعجز والتقصير والتفريط الا لمن، الا لمن يفقه، لطلبة العلم وللعلماء، لكن لا تقل لعوام الناس هذا الكلام. هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين كان يصلي بنا، فاحيانا يغلط وهو بيصلي في صلاة الفجر مثلا، فواحد من العوام دخل صلى وبعد الصلاة قال لك انت طالما انك مش حافظ انت ليش تأم الناس، انت يشوفوا لكم امام غير هذا الرجل الكبير، هذا شوفوا لكم امام غيره. فالعوام ايه؟ العوام لا يعلمون. اذن قوله قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، هذا من ايه؟ من ادبه وتواضعه، فزعم انه فقير وهذا له حق فيه، ثم زعم انه مقصر وهذا له حق وليس له، وزعم انه عاجز وهو ذو حق وغير حق، والتفريط كذلك. فاما ذو العجز لان الانسان ليس به قوة الا بالله، فهو عاجز لله جل وعلا، ومقصر لانك مهما اطعت الله جل وعلا فانت مقصر، ومفرط لأنك مهما عبدت الله جل وعلا فلم تفه حقه. فيقول قال الفقير الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله لأنه طبعا يبدأ كل أمر لابد أن يبدأ بإيه؟ بالحمد لله. كل أمر لابد أن يبدأ بالحمد لله. والشيخ شرح لكم نقول بالحمد لله، وكان ينبغي نقول بالحمد لله، لكنها هنا على جر الحال. يعني على جر الحال، يعني على جر الحال، كلمة الحمد لله جملة مبتدأ وخبر، الجملة دي كلها في محل جر بسبب الباء بس، خلاص هي كده، هي كده الجملة كلها مبتدأ وخبر في محل جر، يبقى أبدأ بالجملة الحمد لله بس خلاص. طيب الحمد لله، له الحمد كله جل وعلا سبحانه، يحمد على أنه هو الله، يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويحمد على ربوبيته وعلى صفاته العليا، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على إرساله الرسل جل وعلا، ويحمد على جميع نعمه، ويحمد على البلاء وعلى السراء وعلى الضراء. والحمد يكون على النعمة وعلى الضراء، الحمد يكون على النعمة وعلى الضراء، أما الشكر فإنه لا يكون إلا على النعمة فقط. يبقى مين أعم، الحمد ولا الشكر؟ الحمد. لكن الحمد يكون بالقلب واللسان، القلب يحمد الله يعترف يقر بفضل الله، والقلب واللسان يقول الحمد لله. فالحمد يكون بأدتين، بالقلب وباللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. والجوارح يبقى مين أعم، الحمد ولا الشكر؟ الشكر. يبقى إذن الحمد أعم من الشكر في حاجة في حالة، والشكر أعم من الحمد في حالة. ويمكن أن تقول إذا جاء الحمد شمل الشكر، وإذا جاء الشكر شمل الحمد. فيبدأ بالحمد لله، لأن كل عمل لا يبدأ بالحمد لله فهو أجزم أو أبتر. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، بيحمد الله على أنه أظهر علم الأصول. طبعا أظهر علم الأصول على لسان مين وعلى يد مين؟ الشافعي رحمه الله. إيه علم الأصول؟ يعني علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه، الأصل هو ما يبنى عليه. فقال أصول الفقه. ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ أصول الفقه هي القواعد التي يتأسس عليها الفقه. فلما يبقى عندك القاعدة، يوم دايما لما تيجي تقرأ الفقه تستطيع أن تقرأه ببصيرة، ولا يهتز لك عقال في مسألة فهم الفقه. طيب طالما أن أصول الفقه حاكمة على الفقه، لأن هي القواعد اللي يفهم بها الفقه ويدرس بها، فأنه أولا يدرس، علم الأصول ولا الفقه؟ اختلف العلماء، قال بعضهم ينبغي دراسة الأصول أولا لكي يفهم الفقه، وقال بعضهم بل يدرس الفقه أولا، وهو الصحيح إن الفقه يدرس أولا. الفقه يقول للناس توضوا كذا وصلوا كذا والصلاة كذا والوضوء، بل لما تيجي تقعد لهم القواعد هم ينتظم الفقه في أذانهم، فإن راجعوه استقر عندهم، فإن راجعوه استقر عندهم. فإذن يختلف عن علم الرياضيات، علم الرياضيات بتحط القاعدة وإن تطبق عليها، علم الأصول تفهم الفقه ثم تدرس الأصول فينتظم الفقه مع أصوله، فينتظم الفقه مع أصوله سبحان الله. فهكذا وهو يبحث في أدلة الفقه وقواعد الفقه، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعد الفقه. لكن هناك قواعد فقهية، قواعد فقهية، وهذه موجودة في مسائل الفقه غير الأدلة. الأدلة شيء والقواعد الفقهية شيء تاني. علم الأصول بيعطيك الأدلة، والفقه يعطيك القواعد والمسائل، الفقه يعطيك القواعد والمسائل. طب من بينها شوية عشان تبقى بينا بالمثال أفضل. علم الأصول يتكلم مثلا عن الرخصة والعزيمة، الرخصة والعزيمة، فيقول لك والله الرخصة من حقك تأخذ بها أو لا تأخذ، والعزيمة إذا أخذت بها فتلك القوة. هذا كلام في الأصول، اللي ما درسي أول مرة اسمع كلام ده مش هيبقى فاهم يعني عزيمة ولا يعني إيه رخصة، مش هيبقى فاهم يعني العزيمة ولا يعني رخصة. طيب لما تيجي أنت بقى وتقول إن شرب الخمر محرم، شرب الخمر محرم، لكن إذا كنت أنت على شفا الهلك ولا بد أن تشرب شيئا وليس أمامك إلا الخمر، فإنك إيه؟ تشرب الخمر، فإنك تشرب الخمر. يبقى إذن شرب الخمر، شرب الخمر صار إيه؟ رخصة. شرب الخمر صار رخصة، وعدم شرب الخمر صار عزيمة. وسيختلف الحال من مسألة إلى مسألة، فأحيانا يكون الأخذ بالعزيمة أولى، وأحيانا يكون الأخذ بالرخصة أولى، وأحيانا يكون الأخذ بالرخصة واجب، وأحيانا يكون الأخذ بالعزيمة واجب. وإذا تركت الرخصة تأثم، لأنك إذا تركت الرخصة حتى مت مثلا فأنت آثم لا محالة. وإذا كان الأمر في نكال العدو وإغاظة لهم ولا يوجد غيرك، فالأخذ بالعزيمة واجب وليس لك أن تأخذ بالرخصة. طيب في علم الأصول يقول لك عندك رخصة وعندك عزيمة، وإنت مخير بين الرخصة والعزيمة حسب نوع الرخصة وحسب نوع العزيمة. ده في الأصول. في الفقه يقول لك خذ بالرخصة طالما كنت مضطرا، لأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى في الفقه هيقول لك خذ الخمر، اشرب الخمر إذا كنت مضطرا لقول الله جل وعلا كذا. دي مسألة فقهية، لكن في مسألة الأصول ما يقولهاش كده، يقول الرخصة مقدمة على العزيمة لأنه في هذه الحالة هلك. فرق كبير بين هنا وبين إيه وبين هنا. طيب برضو ما اتضحتش أول مسألة، نشوف مسألة ثانية توضح أكثر. في الفقه، في الفقه نقول ضرب الوالدين حرام، ضرب الوالدين حرام، وهو كبيرة من الكبائر، وهو كبيرة من الكبائر. ودليل ذلك أن قولة أف محرمة، فما بالك بضربهما. ده الكلام ده بيتكلم كده ايه فقه. الأصول يقول لك هناك شيء اسمه القياس، فهناك قياس الأولى، قياس الأولى، قياس الأولى، إن إذا كان قولة أف للوالدين هذا فيه إيلام لهما، إذن ضربهما يكون أشد، هذا قسنا هذا على هذا. يبقى كلمة القياس دي أصول، كلمة القياس دي أصول، لكن في الفقه تطبق أنت القياس على طول، فتقول هذا إذا كان قال كذا فمن باب أولى كذا. يبقى إذن الفقه هو تطبيق للأصول، هو تطبيق للأصول. واضحة كده ولا مثال تاني زي برضو واضحة؟ مثال كمان، مثال كمان، نقول أن رجلا له أب غني، رجل له أب غني، وهذا الرجل يريد أن يأخذ مال أبيه فقتل أباه، قتل أبوه عشان يأخذ إيه؟ يورثه، يأخذ الفلوس، يأخذ إيه؟ فلوس ويتمتع بها. يقوم القاضي يحرمه من الفلوس إلى جانب طبعا هيعاقبه، فيقول القاضي نحرمه من المال لأنه قتل أبا وليس لقاتل ميراث. ده كده احنا بنتكلم في الفقه، ليس لقاتل ميراث، هذا في الفقه. في الأصول يقول لك ايه، في قاعدة اسمها يعامل الجاني بنقيض قصده. اللي بيجني نشوف قصده ايه، قصده هو شر، هو شر، طالما قصده شر نعامله بالخلاف، خلاف الشر. فيقول لك يعامل الجانب نقيض قصده. فلو ان واحد على فراش الموت مثلا تزوج امرأة او طلق امرأة من نسائه، يبقى هو طلق عشان يحرمها من الميراث، فنقول لا، ما تاخد ميراث برضه، لو مات تاخد برضه الميراث وما نعتبرهاش مطلقة حتى لو عدت العدة. والراجح من اقوال اهل العلم ليه؟ لانه لما طلقها اراد يحرمها من الميراث. في الاصول يقول لك اسمه معاملة الجاني بنقيض قصده. يبقى اذا هنا قاعدة وهنا تطبيق، التطبيق اسمه فقه، القاعدة اسمها ايه؟ اصول فقه. يبقى ده بيان بس لمعنى ايه اصول الفقه، اصول يعني الاصول، القواعد اللي بينبني عليها الفقه نفسه. فقال الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر. الورى يعني البشر، الورى يعني البشر، وربنا هو رب الورى جل وعلا، الورى يعني البشر. قال على لسان الشافعي وهونا، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. يبقى بيقول ان من فضل الله جل وعلا ان ربنا اظهر الاصول، علم الاصول على لسان الامام الشافعي رحمه الله، واضع علم الاصول. قال فهو الذي له ابتداء دونا، فهو اول من بدأ بتدوين يعني بكتابة اصول الفقه على لسان الشافعي وهونا، يعني يسر هذا العلم على لسانه. واول من بدأ ووضع له الاصول وكتبه هو الشافعي رحمه الله، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا. والناس تابعت الشافعي رحمه الله فيما ألف في أصول الفقه، وبدأوا يعملوا يألفوا كتب، ومن الكتب دي كتب صغيرة في أصول الفقه وكتب كبيرة في أصول الفقه. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. يقول في كتب في أصول الفقه كبيرة، في كتب صغيرة، من الكتب الصغيرة أفضلها كتاب الورقات للإمام الحرمي، يعني الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني. قال وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. سئلت يعني سألني طلبتي من أهل العلم، طلبة العلم في نظمه، طلبوا مني أن أنظمه، أن أصوغه شعرا لأسهل حفظه وفهمه. يبقى هم كانوا حريصين على إيه؟ على حفظ المتون ليحوزوا الفن. ده يقول لك ان اهل مصر كان فيهم خير كبير جدا، ولكن مشكلتهم انهم لا يدونون كانوا. قال فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا. قال فلم اجد بدا، يعني اضطررت ان استجيب لطلبهم وابدأ في تأليف هذا النظم مستمدا من ربنا التوفيق والصواب. من ربنا التوفيق، يعني أطلب من ربي التوفيق والصواب، والنفع في الدارين بالكتاب، والنفع في الدارين بالكتاب، وطالب من ربي جل وعلا النفع في الدارين. فإذا هذا هو المقدمة. وهنا عنده خطأ الإمام المؤلف العمريطي. فما هو الخطأ؟ بدأ بالحمد، ده هو أول حاجة قال الحمد لله الذي قد أظهر. لا، ما هو لازم يقول الأول أقول كذا. هو ده لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجب يدخلنا ولو بيت كده، ولو نص بيت فيه إيه؟ الصلاة على محمد خير الملا خير نبي أرسله. كان يجب يحط لنا حاجة كده إيه؟ على يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعتذر له؟ نعم، لأن من حمد الله جل وعلا فمن حمد الله أن أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كان يجب أن يذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل الأبيات الثمانية دي اللي احنا قلناها ليس فيها شيء إلا بعض الفوائد، هي ها ان اول من الف في اصول الفقه هو الامام الشافعي رحمه الله، وان علم اصول الفقه مكتوب في كتب كثيرة، منها كتب كبيرة ومنها كتب صغيرة، وان من الكتب الصغار كتاب معروف مشهور اسمه كتاب الورقات للامام ابي المعالي الجويني امام الحرمين، ومنها ان العمريطي الف هذه الورقات شعرا. بس ادي كل اللي موجود في الثمان ابيات، هذا الموجود في الثمانية ابيات. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي، الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للامام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. ها فهل نقرأه وانتوا عايزين تقرأه؟ لا لا، ليس لنا هذا تأليف تزييف، ما منفعش، منفعش نزود في كلام الناس حاجة خالص، نشرح لكن نزود لا. فإذا حبيت نقول وتقولوا معايا ماشي، حبيت نشرح وانتوا تبقوا تقروا بعد كده مفيش مشكلة. فماذا تحبون؟ ها ايه ده؟ نقول وتقولوا معايا طيب؟ ماشي. قال الفقير الشرف العمريطي، ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. ثم يقول باب أصول الفقه، باب أصول الفقه، يعني يبدأ في المطلوب. يقول هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، هاك أصول الفقه نظما لقبا أو لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. إذا لم يتفهم الكلام تلاقيه بعد كده سهل جدا. يقول هاك أصول، هاك من فعل ها يعني خذ، خذ لك، خذ آدي آدي، هاك بالبلدي يعني آدي. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، يعني لفظ مركب من كلمة أصول وكلمة الفقه، للفن يعني للعلم من جزئين قد ركبا، من جزئين، جزء اسمه الأصول وجزء اسمه الفقه، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان. والجزآن مفردان يعني كلمة الأصول مفردة لوحدها والفقه كلمة لوحدها مفردة، وطبعا الأصول بينا كلمة الأصول يعني ما يبنى عليها. فالأصل ما عليه غيره بني، هيبين لنا يعني ايه كلمة أصل ويعني ايه كلمة فقه. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل للحاجة تتبنى عليه والفرع اللي يتبنى على غيره بس. فيقول فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. عايز يقول لك فرق لما تسمع كلمة أصل ولما تسمع كلمة فرع. حين تسمع كلمة أصل تعلم إن ده شيء يبنى عليه، فتقول مثلا إيه الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. طيب فلما يجي واحد يقول لك هل يجوز نصنع سيارات، ها تقول له إيه الأصل في الأصول الإباحة، ما هي الأصل في الأشياء الإباحة، طائرة، الساعة، حاسب الآلي، البيع والشراء، الميزان، الكيل، هذا كله من الأشياء، الأشياء المعاملات، فالأصل في المعاملات والأشياء الإباحة إنها مباحة الناس يفعلوا فيها ما يشاءون إلا ما أتى النص بتحريمه. يبقى مثلا انت ما عندكش في الكتب اكل الكيوي حلال ولا حرام، اكل الملوخية حلال ولا حرام، اكل التفاح حلال ولا حرام، هتقول ايه؟ أصل إن ربنا عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل في الأشياء أنها كلها مباحة إلا ليرد نص بتحريمه، يبقى ده اسمه أصل يبنى عليه. طيب، فمهمة جدا الأصول دي، خلي بالك، أصل دايما يبنى عليه. الأصل يعني قاعدة، الأصل يعني قاعدة. يقول لك مثلا الأصل أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أصل، لكنه أصل. طيب هذا الأصل أنت تستدل به في هذه الحياة على أشياء كثيرة جدا. يعني مثلا شوف سليمان عليه السلام لما وجد أن الخيل شغلته قليلا عن طاعة الله جل وعلا، ماذا فعل في الخيل؟ عمل إيه في الحصان؟ هو ضربها بالسيف، قطع رجليها وبالسيوف، سيف مش كده؟ يبقى تركها لله جل وعلا، هذا كان مباحا في شرعه. فماذا عوضه الله عن الخيل؟ عوضه بساط الريح، وعوضه الريح المرسلة ينطلق بها في العالمين كما يشاء، يبقى عوضه الله خيرا مما طلب. يوسف عليه السلام ترك الحرام وأثر السجن، مش كده؟ ترك انه يبقى ذليل عند امرأة العزيز، فخرج من السجن سيدا على العزيز وامرأته، وعزه الله جل وعلا على أهل مصر أجمعين، صح كده؟ يبقى فعلا كل اللي يترك حاجة لله يعوضه الله جل وعلا ايه؟ خيرا منها على طول. واذا انت تركت امرأة يعني محرمة عليك واتقيت الله، تلاقي ربنا عز وجل عوضك، يا اما هي يا اما هي وخيرا منها. فده اسمه اصل. الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فدايما في كل شيء هتلاقي وجود اصل. يبقى الاصل اللي يبنى عليه، الاصل ما يبنى عليه. الأصل في الإسلام استحباب الزواج، ده أصل استحباب الزواج، فكل من تزوج فقد فعل فعلا مستحبا. يبقى الأصل هو الشيء اللي نبني عليه، زي القواعد، زي السملات، زي الأساس في العمارة، دي اسمها الأصل تبني عليه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شبه لا إله إلا الله بالكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل الشجرة الطيبة اللي هي النخلة، الشجرة الطيبة النخلة، ما هي كلمة توحيد الكلمة الطيبة، لكن الشجرة الطيبة النخلة، كلمة طيبة هي لا إله إلا الله، لكن الشجرة الطيبة هي النخلة. فالنخلة لها أصل ولها فروع، والكلمة الطيبة أصل ولها فروع، من فروع بقى فعل الأوامر وترك المنهيات فإذا قطعت كل الفروع وبقي أصل الشجرة، يبقى كذلك من ارتكب جميع المعاصي والكبائر بقي معه أصل الإيمان، لأن ده أخل بالفروع لكن الأصل إيه؟ موجود. طيب، فإذا الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل اللي يبنى عليه غيره، لكن الفرع اللي ينبني على غيره، ما فيش فرع من غير أصل، لكن في أصل من غير فرع. فما فيش فرع من غير شجرة، لكن في شجرة من غير فرع. فالأصل ما يبنى عليه والفرع ما ينبني على غيره. فلذا يقول فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. بيقول الفقه علم كل حكم شرعي، علم الحكم الشرعي للشيء من اجتهاد العلماء وليس حكما قطعيا. وهذا الكلام طبعا مرسل منه، وإلا ففيه أحكام شرعية قطع بها النص الشرعي، قطع بها النص الشرعي، زي مثلا تحريم الخمر. هل هذا اجتهاد؟ ليس باجتهاد، ليس باجتهاد. تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الربا، هذا ليس إيه، لكن هو عايز يقول الفقه، الفقه علم كل حكم شرعي، الاجتهاد في العلوم الشرعية لاستنباط الأحكام، اجتهاد لاستنباط الأحكام. في أحكام كثيرة استنبطت ووضعت، يعني مثلا إيه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا شروط صحة الجمعة، لكن العلماء هم اللي جابوا شروط صحة الجمعة. جابوها منين؟ من فعله هو صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن اجتهدوا في تأصيل ما فعل ليكون هذا حكما شرعيا، اجتهدوا في تأصيل ما فعل ليكون هذا حكما شرعيا. فوجدوه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لازم يبقى فيه إمام يطلع المنبر ويخطب ولازم فيه مأمومون، فقالوا الجمعة لابد فيها من جماعة فيهم إمام وفيهم مأمومون، والجمعة لا تصح إلا بإمام وبمأمومين. قالوا 40، بعضهم اجتهد وقال 40 لورود نص بأن أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 40، فخالفهم آخرون وقالوا لا يصح أن يكون إمامه 12 مع مأموم، لأن الآية التي أنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قال جابر رضي الله عنه كنا 12 رجلا، فقال العلماء إذن شايف أدي إذن باستنباط إيه حكم شرعي، إذن تصح الجمعة بإمام 12 رجل، وقال بعضهم بل تصح بإمام ومأموم واحد فقط، لأن الجمعة جماعة، ومن المعلوم إن الجماعة تصح بكام؟ باثنين، وأقل الجماعة اثنين. طب جابوا الكلام ده كله برضو منين؟ من الاجتهاد في النص الايه الشرعي. يبقى الفقه ما الفقه؟ الاجتهاد في فهم النص الشرعي واستخراج الأحكام منه. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد أو الفاسد من قاعدي هذان أو من عابدي. طيب الفقه علم كل حكم شرعي، هنشرح باختصار لكن بعد كده هناخد ايه على مهلنا، ولا كده هنخلص الأصول كلها في درس واحد. قال والفقه علم كل حكم شرعي، الفقه ان الانسان يعلم الحكم الشرعي ويستنبطه من الأدلة الموجودة، زي ما ذكرنا حكاية الجمعة، زي ما ذكرنا حكاية الجمعة وبكم تصح وبكم تصح. قال والحكم الحكم التكليفي واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، يعني عايز يقول الأحكام التكليفية 5، الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. الواجب هو الفرض الذي يجب فعله ويأثم تاركه، يجب فعله على كل مكلف ويثاب عليه ويأثم تاركه، كإقامة الصلاة وكإيتاء الزكاة، فهذا فرض واجب على المسلم، وواجب من فعله أثيب ومن تركه عوقب وجوزي. والمستحب هو الذي من فعله أثيب ومن تركه لا شيء عليه. والمباح هو مستوى الطرفين، فعلته أو لم تفعله فلا إثم عليك ولا شيء. والمحرم هو ما يأثم فاعله ويعاقب، كشرب الخمر وترك الصلاة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والمكروه هو الذي يلام فاعله ولا يعاقب، يلام فاعله ولا يعاقب، يلام فاعله ولا يعاقب، إن فعله ملوم لأن فعل شيئا مكروها، وإن تركه فهو أفضل وأولى ومثاب على تركه ويثاب على تركه. فإذا لابد من بيان ما هو الفرض أو ما هو الواجب وما هو المندوب وما هو المباح وما هو الفرض المحرم وما هو المكروه. نخلص أن الواجب والمستحب والحلال والحرام والمكروه. قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي، مع الصحيح مطلقا مع بيان ما صح وما فسد، يعني صحة فعل الشيء أو بطلانه وفساد الشيء، والشيء الصحيح هو ما استكملت شروطه، يعني من ذهب فخطب امرأة من وليها وشهد على ذلك شاهدان ودفع المهر فهذا فعل صحيح، زواج صحيح، إذا كانت المرأة خالية من الموانع الشرعية فهذا يسمى صحيح. فمن خطب امرأة وتزوجها من نفسها دون ولي فهذا فعل فاسد، هذا فعل فاسد، لأنه افتقد الشرط، لأنه افتقد الشرط. ومن تزوج امرأة رغما عنها فهذا زواج باطل لأنه افتقد الركن. يبقى عندنا شيء صحيح وهو المستوفي الشروط والأركان، وعندنا شيء باطل وهو الذي نقص فيه ركن، وعندنا شيء فاسد وهو الذي نقص فيه شرط. طب ايه بقى الكلام ده؟ وفي العبادات الباطل زي الفاسد، في المعاملات الباطل شيء والفاسد شيء اخر. ازاي يعني؟ الصلاة اذا انت اتيت بالاربعة عشر ركنا في الصلاة صحت صلاتك. اركانها المعلومة اللي هي طبعا النية والتكبير وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والهوي من الركوع والسجود، الأركان المعلومة. فإذا تركت ركنا بطلت الصلاة، يعني واحد ترك الركوع عمدا بطلت صلاته، ترك السجود عمدا بطلت صلاته، ترك الفاتحة عمدا بطلت صلاته. طيب صلى بغير وضوء تقول إيه؟ فسدت صلاته مش بطلت صلاته، لأن هنا خالف شرط. الوضوء شرط إنما السجود ركن. طب إيه الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط يكون بره الشيء لكن لازم له، الركن يكون جوه الشيء لكن لازم له. فالوضوء جوه الصلاة ولا بره الصلاة؟ بره الصلاة، فاسمه شرط لها، لأن الشرط ده ممكن إنسان يتوضأ ولا يصلي، ماشي كده؟ فالشرط بره الشيء، وأما الركن جوه الشيء. فإذا اختفى الركن بطل الشيء، أما إذا اختفى الشرط فسد الشيء. طيب ما يقول لك أنت ما في الحالتين، في الحالتين الصلاة هنا مش نافعة وهنا مش نافعة. يقول لك ما هو في العبادات البطلان والفساد سيان، لكن في المعاملات لا. إزاي بقى في المعاملات لا؟ نقول إذا تزوج رجل امرأة بغير رضاها، يعني بدون إيجاب، فهذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل، والرجل لابد أن يعاقب بتهمة الاغتصاب والزنا، ولا بد أن يدفع لها المهر بعد أن يعني يدفع المهر الأول من التركة بتاعته، وبعدين حنقتله لتهمة الاغتصاب، ومفروض نجمع بين القتل والرجم، لأنه رجم بسبب أنه زاني، يرجم لأنه زاني ويقتل لأنه مغتصب. طيب لو راجل بقى اتجوز امرأة وهي راضية ولكنه بدون شرط، يعني لم يوافق أبوها لم يوافق وليها، فنقول الزواج ده إيه؟ فاسد ولا باطل؟ طب نرجمه لأنه زاني؟ لا. طب نقتله لأنه غاصب؟ لا. طب من الولد اللي خلفه منها نعترف بالبنوة له؟ نعم نعترف بالبنوة له، لكن نفرق بينهما أو نصحح الزواج. عرفت الفرق بقى بين الباطل والفاسد؟ فرق كبير. شفت في الصلاة؟ في الصلاة إيه؟ راحت الصلاة، ضاعت الصلاة. لكن في المعاملات راحت الجوازة، بقيت الإيه؟ الجوازة، والراجل لا رجم ولا قتل. شايف الفرق؟ إذن فرق شاسع بين البطلان والفساد في المعاملات وبين البطلان والفساد في الإيه؟ في العبادات، في العبادات. طيب نرجع نسأل تاني، رجل ترك السجود في الصلاة، ما حكم الصلاة؟ أيوة باطلة. طيب رجل ترك التوجه إلى القبلة في الصلاة، صلاته إيه؟ فاسدة. لو واحد قال باطلة غلطان، اوعى تقول باطلة، صلاته فاسدة. ما في النهاية هي هي فاسدة، يعني باطلة في المعاملات، في الأرض، في العبادات، ماشي كده؟ طيب رجل تزوجته امرأة رغما عنه، مفيش قبول، جابت أربعة فتوات وخدوه، تعالى لا اتجوز دي مش عايز اتجوزها، راحوا رزعين العلقة ودخلوه قفلوا الباب عليه، هي وهي، هي طبعا قوية جدا اغتصبته. طيب الزواج ده ايه؟ باطل. طيب تزوج دون شهود، الزواج ده ايه؟ فاسد. يبقى في فرق بين الباطل والايه؟ والفاسد. الباطل والفاسد كل واحد منهم شيء تاني في المعاملات، لكن في العبادات الباطل والفاسد ينتهيان الى نتيجة واحدة، وهو لابد من اعادة العبادة، لكن في المعاملات مش لا ينبغي اعادة العبادة، وانما ينبغي قصدي المعاملة، وانما ينبغي تصحيحها، تصحيحها. طيب يبقى اذا هو معنى كلمة الصحيح والفاسد والباطل، الصحيح والفاسد والباطل، الصحيح يقابل الفاسد والصحيح برضو يقابل الباطل. وطبعا احنا سنستفيد ان شاء الله، بس بقول مجرد كده شرح موجز بسيط للاشياء. طيب الاوراق ان شاء الله هتتصور وتوزع على الطلبة، واما كتاب الشرح هياخده رسول الله. ها؟ على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، التعريفات النبوية غير تعريفات أصول الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول كلمة باطل والأصولين يقولوا فاسد، وممكن يقول واجب والأصولين يقولوا مستحب. فقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم، بتوع الأصول يقولوا عليه مستحب. ولما يقول أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل يعني فاسد، ماشي كده؟ مش تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي علوم قاعدية أصول. فهو بعد ما قال هيبتدي برضو يفصل هو كمان، فحول الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فهو هيفصل كل حاجة، وإحنا برضو معاه نحاول نفصل ونيسر الأمور بإذن الله، وحنشرح هنكمل القصة. يعني النهاردة أنا خدت مثلا 16-15 بيت كل مرة كده لغاية ما إيه خلصنا، ونرجع بقى تاني نكرر عليها ونفصل.